70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم حدد هذه الواحدة فقال وهي الجماعة، وهي الجماعة التي كان قطعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في اللفظ الآخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمخالف أو العائب أو الطاعن، مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة، ومن زال عن منهج السنة دخل في منهج الضلال والبدعة. ثم نص على بعض أئمة الإسلام الكبار الذين تلقى عنهم كأحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. وبعد ذلك سيأخذ في سرد الاعتقاد فيقول فكان من قولهم، فهو يحكي اعتقاد هؤلاء جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب، ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه.
تكلم رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان وبدأ بها لأنها مسألة عظيمة وهي فارقة من الفروق البينة بين أهل السنة وبين فرق الضلال، وذلك أن القول المعتبر المعلوم عند المسلمين منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشكون فيه ويحكون عليه الإجماع بلا أدنى تردد أن الإيمان قول وعمل ونية، وقد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى إجماعا. الشافعي من أكثر من يعيب من يحكي الإجماع، إذا كان يحكي إجماعا غير منضبط فهو دقيق جدا في حكاية الإجماع رحمه الله تعالى، وليس كحكايات بعض المتأخرين الذين يحكون الإجماع على مسائل فيها خلاف واضح وجلي، سواء كانت من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الأحكام. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا النص عزيز جدا وهو في كتاب الأم، إن الصحابة أجمعوا، يقول ثم كان الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. هذا النص العزيز موجود في كتاب الأم، فاطلع بعض المتأخرين على هذا النص على كتاب الأم وقالوا لم نجد هذا النص في كتاب الأم، وهذا الحقيقة من قلة الفهم. هذا النص نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر موضع من كتاب الإيمان، وحدد موضعه في كتاب الأم لأنه في مسائل النية في كتاب الأم. كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى معظمه مسائل فقهية، لكن فيه مسائل علمية عقدية نفيسة جدا، ومن هذا الإجماع. ثم إن هذا الإجماع رواه اللالكائي بسنده كما ذكر شيخ الإسلام تماما وأحاله إلى نفس كتاب الأم. أما الكتب التي تطبع وتكون فيها ويكون فيها نقص غير موجود عند المتقدمين، فالأمر فيها واضح جدا، الكتب هذه طبعت على نسخة ناقصة، والمتقدمون يتكلمون عن النسخة التامة. ولهذا تجرأ وتهور الحقيقة بعض المتأخرين وصاروا يقدحون في ما ذكره بعض المتقدمين من أمة الإسلام الكبار حين ينقلون من تلك الكتب، ومعول واحد من هؤلاء على نسخة مطبوعة، ثم تخرج نسخة كاملة فيوجد فيها كلام ذلك الإمام. وهذه الحقيقة ظاهرة نقد المحققين المتأخرين، للمتقدمين هذه ظاهرة عجيبة جدا تستحق التصنيف، لأنه في أحيان كثيرة يجترئ المتأخرون هؤلاء في الكتب التي يحققونها على جبال كبار من علماء الإسلام، ويكون هذا وتكون هذه الجرأة دالة على قلة فهم هذا المحقق. فأنت تصور الآن أن النسخ الموجودة ويتكلم عنها مثل شيخ الإسلام القرن السابع ستكون مثل النسخة الموجودة عندك الآن. ولهذا أعطيك مثالا في نفس كتاب الأم، كتاب الأم الحقيقة طباعته رديئة جدا، في كتاب المجموع للنووي ذكر موضعا في الأم نقله وقال إنه موجود في نسخة محررة محققة. هذا الموضع موجود في المجموع طابقه على الموجود في كتاب الأم الآن، فرق كبير جدا. تلك النسخة مثل ما ذكر النووي محررة محققة، أما النسخة المطبوعة ففيها كثير من الخلل والسقط والعجب. سبحان الله أن هذا الكتاب مع نفاسته ومع إمامة وجلالة قدر مصنفه الإمام الشافعي رحمه الله إلا أنه رديء الطباعة إلى أشد ما يكون من الرداءة للأسف. هذا النص العزيز الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى يدلك على الإجماع في مسألة الإيمان هذه، وأن الإيمان عند أهل السنة قاطبة بدأ من الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ومن لقينا، يعني أنه قول واحد، أن الإيمان قول وعمل ونية، مراده بالنية الاعتقاد. ثم قال لا يجزي واحد منها عن الآخر، فكما أن المنافق لا ينفعه أن ينطق ويعمل لفساد اعتقاده، فكذلك من قال إني أعتقد وأنطق ولم يعمل. وتكاثر عن السلف رحمة الله تعالى عليهم أنه لا فرق بين الإيمان وبين العمل، لا عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل، لا تفرق، هكذا جمعها الله عز وجل. ولم يكن عند أهل السنة أي تفريق بين أمر العمل وبين الإيمان حتى جاء الإرجاء، ولهذا بدأ بهذه المسألة العظيمة، أن الإيمان قول، يعني قول باللسان، وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح معا. فالقلب يعمل خشوعا وخوفا ومحبة ورجاء، كل هذه أعمال القلب، كما أن الجسد يعمل ركوعا وسجودا وطوافا بالبيت، فكل هذه من الإيمان ونية. أهل السنة رحمهم الله تعالى تارة يجملون في العبارة وتارة يفصلون، فإذا قالوا الإيمان قول وعمل فمعنى ذلك أنه قول اللسان وهو نطقه، وقول القلب وهو اعتقاده، القلب يقول بمعنى أنه يعتقد، ليس معنى القول فقط مجرد النطق، النطق هو إذا كان نطق اللسان، فالقول هو قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب، هذا عند الإجمال. وتارة يقولون قول واعتقاد وعمل، أو قول واعتقاد ونية، ويريدون هنا في هذه الحالة بالقول قول اللسان والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، والاعتقاد أو التعبير كما هنا بالنية يراد به تصديق القلب وتمسك بالسنة، بحيث يكون الإنسان على هدى، فإذا قال وعمل يكون على بصيرة، لأن قد يقول ويعتقد ويكون على باطل. فالمشرك الآن عنده قول واعتقاد وعمل لكن على باطل، على شرك، فيكون قائلا وعاملا، ويكون المؤمن قائلا وعاملا ومعتقدا الهدى، وهو التمسك بأن يكون على هدي من التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يزيد وينقص، ولا شك بزيادة الإيمان، وهو نص القرآن. ولهذا سبحان الله بعض المسائل تعجب من الخلاف فيها، أن يوجد في أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صريح في القرآن، صريح جدا في القرآن، ازداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فكيف يأتي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ البلية هنا هي بلية التأويل، يقول المقصود بالزيادة كذا فيضيع المعنى. فيقول لو قال أحد الإيمان الذي قال الله إنه يزيد، أنا أقول لا يزيد، ما يكون مسلما مطلقا، لكن يقول أنا أقول يزيد لكن باعتبار كذا، فمثلا يأتون إلى الزيادة فيقولون الزيادة هنا في المؤمن به، بأن يكون الإيمان ينزل وقت التشريع، فما كان هناك جهاد في مكة فلما كانوا في المدينة زادهم الله تعالى هذا التشريع، ثم يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توقف أمر الزيادة، يعني يقول الزيادة في المؤمن به. فإذا قلت أنت لا تؤمن بنص القرآن، قال كيف لا أؤمن بنص القرآن، أنا مسلم، ولو قلت إنه لا يزيد لكفرت. لكن أنا أقول هذا المعنى في الزيادة، هذا هو الإشكال في التأويل. فصاروا إذا قالوا بقول من هذه الأقوال سواء في الصفات أو في الإيمان أو في غيرها، أخذوا هذا المعنى البين الواضح وحرفوه إلى معنى، إما أن يكون بعض المعنى ويتركون البعض الآخر. هل الإيمان يزيد معنى زيادة المؤمن به؟ قطعا يزيد معنى زيادة المؤمن به، لكن لا شك أن زيادة الإيمان من نحو سبعة وجوه، فزيادة المؤمن به هذا جزء منه، فيأخذون بشيء محدد يصدق عليه الزيادة وينفون الزيادة التي تكون في قلب المؤمن وفي عمل المؤمن مع صراحة النصوص والتنصيص على هذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في النساء ناقصات عقل ودين، وكيف يقول مسلم سيلقى الله عز وجل يؤمن بأن الله سيوقفه بين يديه، إن إيماني وإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سواء، أمر عظيم جدا، إن إيماني وإيمان جبريل وميكائيل سواء، أمر شديد مهول، يعني استغرب أن يقال مثل هذا الأمر من مسلم. والسبب هو هذه المذاهب الفاسدة الرديئة التي جعلتهم يقولون إن الناس في الإيمان في أصله سواء، وفي هذه الحالة لا يتفاوت إيمان أفجر الناس مع إيمان الأنبياء نعوذ بالله، وهي مقالة رديئة جدا، بل الإيمان يزيد وينقص. ولهذا ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الشخص الذي بلغ به عياذا بالله ضعف الإيمان، لم يكن في قلبه إلا مثقال ذرة، مثل إمام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي الإيمان في قلبه أثقل من الجبال، كيف يقول هذا أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف تقول أنا إيماني مثل إيمان أبي بكر وعمر؟ كيف تقول إن إيماني مثل إيمان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ وهذه المذاهب الرديئة، لأنهم قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، بل الإيمان يزيد وينقص لا شك في هذا، وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، لأنه قبل الزيادة كان ناقصا، ثم جاء التنصيص على النقص في الأحاديث الصحيحة كما قلنا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات في النساء ناقصات عقل ودين، وكذلك الحال في الذين يخرجون من النار بعد شفاعة الشافعين، وأن الإيمان في قلب الواحد منهم يصل إلى حد أنه قال أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، الإيمان فيه ضعف شديد في مثل هذه الأحوال، فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، النصوص فيه جلية. قال ويستثنى في الإيمان، ومرادهم بالاستثناء في الإيمان هو ما ذكره في الآتي، وهذه مسألة الاستثناء في الإيمان مما طرحها في أصلها المرجئة على أهل السنة، فكانوا يأتون للشخص ويقول هل أنت مؤمن؟ قال أهل العلم هذا إحداث، هذا السؤال بهذه الطريقة إحداث، قالوا فلك ألا تجيب، لأن هذه المسألة تأتي إلى شخص ظاهره الإسلام يصلي معك ثم تقول هل أنت مؤمن، إذن يكون إيش هذا الظاهر من أنه من أهل الإسلام، لكن مرادهم إن قلت نعم قالوا أرأيت، أنت الآن جزمت نفسك بالإيمان، إذن فالإيمان الناس جميعا فيه سواء، وهل يمكن أن تقول إذا قالك أحد هل أنت مؤمن هل تقول لا؟ مستحيل تقول لا، هو مرادهم، مرادهم أن يقولوا إنك إذا قلت أنا مؤمن هكذا وجزمت، فمعنى ذلك أنك تقطع لنفسك بالإيمان كما يقطع بالإيمان للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نبه أهل العلم لأن هذه من خدع أهل الإرجاء، لهذا قال إن الاستثناء سنة ماضية في أهل الإيمان وأهل العلم، وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، هنا يأتي الاستثناء، فإنه يجيب بالآتي، إما أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء، الاستثناء في قوله إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو أن أكون مؤمنا، أو أن يحيل إلى أصل الإيمان، يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيقيد الإطلاق. أما إذا قلت أنا مؤمن هكذا فهذا في نوع من التزكية الشديدة للنفس، كأنك تقول إني بلغت الكمال في الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هل يجزم لنفسه بالجنة الذي يقول هذا؟ فقال الله أعلم، قال: كما أحلتها هنا في الجنة فأحلها في الإيمان. فاستكمال الإيمان بحيث تقول، لأن مستكمل الإيمان هو الذي قد أتى بالفرائض كما ينبغي واجتنب جميع النواهي، هذا لا يستطيع أحد أن يجزم لنفسه به، هو فيه نوع من التزكية لنفسه. قال: إن الصلاة هذه صليناها الآن، وقلنا صليناها كما يليق بالله، كما ينبغي أن يصلى. من يجرؤ على أن يقول هذا الكلام؟ ما سهوت، ما غفلت، ما حصل منك خلل في عباداتك؟ فلا تجزم لنفسك بالكمال. لهذا قالوا إن إذا سئل هذا السؤال من أهل الإرجاء فإنه يجيب هذا الجواب. ثم قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع. المرجع يقول الإيمان هو القول والعمل شرائعه. هم لا يقولون اتركوا العمل وهونوا من أمر العمل، لا يمكن يقول هذا أحد مسلم، يعني يأتي ويقول اقتصروا على مجرد نطق اللسان، على مجرد نطق اللسان واعتقاد القلب، اتركوا عنكم الصلاة. ما في أحد يدعو كذا يقول اتركوا الصلاة اتركوا الأعمال، لكن يقول العمل ليس من الإيمان، ولكن لا بد منه، يقول لا بد من العمل، لكن عمل، لكن إيمانك كامل بدونه. أنت في هذه الحالة زهدت من أمر الإيمان، من أمر العمل، لأن إذا كان إيماني كامل بدون العمل فالذي سيحفز الناس على العمل ما هو؟ إيمانهم كامل كإيمان جبريل وميكائيل، هذا لا شك أنه يهوي من أمر العمل. ثم أيضا يجرئ على المعاصي، ولهذا الإرجاء يفتح الباب للفسوق، مع أن صاحب الإرجاء في بعض الأحيان الذي يدعو إليه قد يكون من أعبد الناس، لكن هذه مآلات الأقوال، يعني يقول قولا لا يريد الماء الذي يصل إليه، لكن هو مآلك. أما غلاة المرجئة الذين يقول قائلهم مثلا عياذا بالله: فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، يقول اجترئ على المعاصي، ربك كريم، ربك غفور رحيم، فهذا الحقيقة قول من شدادهم. ولكن عموم المرجئة يقول لا بد من العمل، ويكون منهم القضاة ويكون منهم أهل الفتوى، فيوجبوا مثلا عقوبة تارك العمل، ويقولون الأحكام الواردة في صاحب الكبيرة وأنه يمكن أن يدخل النار نعم على بابها، ولا نخالف في مثل هذا، لكن نقول ماذا فعلتم أنتم بهذا القول هذا؟ فتح الباب، فتح الباب كما قال شيخ الإسلام، فتح الباب للفسوق، يعني يقول الإنسان الذي يشرب الخمر غير قال أنا مؤمن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا باب خطير جدا حتى لو لم تريده أنت يا من تقول بقول المرجئة. ولأجلك قال: من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، إذ يزعم أن الإيمان هو أن ينطق مع الاعتقاد قطعا، وهذا قول مرجئة الفقهاء. وإذا قيل مرجئة الفقهاء فالمراد بهم الذين كانوا في الكوفة، لأنه كان حماد بن أبي سليمان قال بهذا القول، ثم تلقاه عنه أبو حنيفة غفر الله لهما وعفى الله عنهما، فانتشر بسبب أنهما من أهل الفقه. أما لو قال هذا القول يعني مثل حثالات المعتزلة وأمثالهم، يكون انتشاره في الغالب محدودة، ولهذا انتشر في عدد من المنتسبين للعلم لهذا السبب، لأنه قال به بعض أهل الفقه، وقد أنكر أهل الكوفة هذا القول إنكارا بليغا، والمنكرون لهذا القول من أهل الكوفة أكثر من غيرهم، لأن البدعة إذا نشأت في بلد فإن أهل العلم في ذلك البلد يكون إنكارهم لها أشد، فالبعض البلدان قد لا يدرون بالبدعة هذه إلا لاحقا، فلهذا تكاثر إنكار علماء الكوفة لهذه المقالة. لهذا قال: ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، نفس العبارة، يقول الإيمان هو أن تنطق والأعمال مجرد شرائع، فهو أيضا مرجع. وفيه الخبر الشهير عن الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي أتاه رجل وسأله عن الإيمان، فقال الشافعي: ما تقول فيه أنت؟ قال: أقول إن الإيمان قول والأعمال شرائعه، يعني يريد أن يخرج، ماذا يريد بالعبارة؟ يريد أن يخرج العمل من الإيمان، يكفي فيه القول مع الاعتقاد. فقال الشافعي رحمه الله: من أين قلت هذا؟ قال: من قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا. ففصل بين العمل وبين الإيمان بالواو، قال الشافعي رحمه الله: والواو عندك فصل، يعني دائما أن ما عطف بالواو على ما قبلها يكون غير داخل فيه مطلقا. قال: نعم. قال: فإذا كنت تعبد ربين، ربا في المشرق وربا في المغرب، لأن الله يقول: رب المشرقين ورب المغربين. قال سبحانه: جعلتني وثنية. قال: أنت جعلت نفسك وثنية بقولك إن الواو فصل. لأن من أكثر شبه المرجئة أنهم قالوا إن العطف في كتاب الله تعالى للعمل على الإيمان يدل على أن العمل خارج عن حد الإيمان، إذ العطف يقتضي المغايرة، ومع المغايرة أن ما قبل الواو غير ما بعدها. فقال سبحان الله: جعلتني وثنية. قال: أنت جعلت نفسك وثنية. فأفاق الرجل وندم على هذه المقالة، يقول الربيع: وخرج من مصر سنية. المغايرة هذه أربع مراتب تكلم عنها شيخ الإسلام وشارح الطحاوية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. فالمغايرة درجات ومراتب. الأولى هي المباينة، بأن يكون ما بعد الواو مباين مخالف كل المخالفة لما قبلها، مثل قولنا: خلق السماء والأرض. الآن الأرض يقينا مباينة، مباينة تامة للسماء، لكن هناك درجات أخرى، مثل عطف الشيء على بعضه، كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وهي من ضمن الصلوات. هذا العطف لصلاة العصر لا يعني أن الصلوات غير صلاة العصر، بل هذا من باب عطف الشيء على بعضه، وقد يعطف الشيء على نفسه، كما قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الذي أخرج المرعى هو الله سبحانه، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فهذا من عطف الشيء على نفسه لاختلاف الصفات. ومنه قول الرب عز وجل، ذكره الشافعي: رب المشرقين ورب المغربين. ربوبية الله عز وجل المشرقين وربوبية الله المغربين هي لرب واحد، لكن اختلاف الصفات، فربوبيته سبحانه وتعالى المشرق وربوبيته للمغرب. فهذا من عطف الشيء على نفسه. كذلك الحال في قوله: آمنوا وعملوا، وهذه من أكثر ما ركز عليه الحقيقة المرجئة، وزعموا أنه يدل على مقولتهم، ويحاولون أن يقولوا إن استنادهم إلى اللغة، وهذا غير صحيح، لأن اللغة لا تفيد ما قالوه بتاتا. وفيه التفاصيل الحقيقة في نقاشهم من أكثر من أطال فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، ولخصها شارح الطحاوية. وفي خصوص أبي حنيفة رحمه الله تعالى، شك أنه من علماء المسلمين رحمه الله، وأن هذا القول منه في ذاته مطرح بدون ريب، لكن من أحسن ما يجاب عنه ما رواه الطحاوي وابن عبد البر، أنه ناقشه حماد يقول: فقال لي وقلت له، وقال لي وقلت له، يعني في المناظرة يقول: حتى قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن أفضل الإيمان فقال: الهجرة والجهاد. فيا أبا حنيفة، ألا تراه جعل الهجرة والجهاد من الإيمان وهما عمل؟ يقول: فسكت أبو حنيفة. فقال له بعض أصحابه: ألا تجيبه؟ لأن السكوت في مقام المناظرة محرج. قال: تريدني أن أجيبه ويحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن الآن قال: أنا لن أرد على حماد الآن، في هذه الحين رددت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعضهم ذكر أن هذا نوع من التوقف من أبي حنيفة. والأحاديث الحقيقة التي فيها تسمية العمل بالإيمان كثيرة جدا، واعتنى بها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا رمضانا، من صام رمضانا إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وبوب عليها. مثل حديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم، لما أمرهم قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ يقول ابن عباس في البخاري في رواية في كتاب المواقيت: ثم فسرها لهم. فسر الآن تفسير بالعبارة هكذا، قال وبين أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وهذه نفس الواردة في حديث جبريل، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة إلى آخره، سوى الخمس من المعلم. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بالأعمال ثم لا تكون الأعمال داخلة منه؟ ثم العجب العجاب من هؤلاء الذين يخرجون العمل من الإيمان، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر يعني نصف الإيمان، والطهور مثل الوضوء والغسل هو عمل بدون شك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسميه شطرا يعني نصف الإيمان، كيف يكون نصف الشيء ليس منه؟ هل يعقل أن الشيء الذي نصفه يقال هذا العمل ليس من الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطهور نصف الإيمان، وهل من شيء نصفه ليس منه؟ فلا شك أنها عبارة الحقيقة غير محررة، ومن وقع فيها من الفقهاء عفى الله عنه وعنهم فوقعوا في مقالة من الإرجاء، لكن لا شك أن هذه الدرجة من الإرجاء ليست الدرجة الخبيثة التي وصل إليها الغلاة. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الإيمان قول واعتقاد بنى عليه شيئا. دائما عندنا قاعدة في العقيدة، إذا حصل خلل في الإيمان حصل خلل في فهم الإيمان، حصل خلل مباشرة في فهم إيش؟ في فهم الكفر. إذا حصل خلل في فهم التوحيد حصل خلل في فهم الشرك مباشرة. فأبو حنيفة رحمه الله لما جاءت مسألة سب الله والعياذ بالله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول الإيمان قول واعتقاد، قال من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ظاهرا وباطنا، وقال بقول الجماعة. المرجئة المتأخرون لما قالوا إن الإيمان هو مجرد ما في القلب دون نطق اللسان جاءتهم هذه المسألة، فقيل من سب الله ما حكمه؟ هذه المقالة، المقالة كفرية أو لا؟ إن قالوا كفرية ما الذي يحدث؟ ينتقض عليهم قولهم بأن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن إذا انتقض الإيمان بغير طريق القلب فمعنى ذلك أن الإيمان علاقة بالنطق، هذا معنى. أما إذا قلت إن الإيمان هو مجرد التكذيب والجحود كما يقول غلاة المرجئة، تأتيك مسألة من أخذ عياذا بالله المصحف نسأل الله العافية ورماه مطائعا مختارا في مواضع القدر، هذا الفعل ما هو؟ إن قلت إنه كفر في نفسه، الفعل نفسه إن الفعل كفر، انتقض قولك إن الإيمان هو مجرد تصديق لأن هذا عمل. وإن قلت إن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، انتقض قولك إن الإيمان هو مجرد التصديق دون النطق. لذلك قال الكشميري وهو من أكثر من أنصف منهم الحقيقة، قال إن قولنا في هذه المسألة مشكل، لأن إن قلنا إن هذه الأفعال وهذه الأقوال ليست كفرا خالفنا إجماع الأمة على أنها كفر. شخص يسجد للصنم، شخص يرمي المصحف في مواضع القدر والنثن، شخص يسب الله، استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون هذا القول في نفسه كفر؟ إلا من أكره وضع آخر. أما أن تقول القول في نفسه ليس كفرا فهذا إرجاء في قمة الإرجاء بلا شك. قال وإن قلنا إنه كفر، لاحظ العبارة الدقيقة، نقضنا قولنا في الإيمان. صحيح، يقول ننقض قولنا بأن الإيمان هو التصديق، لأن إذا قلنا إنه كفر فإنه كفر بغير طريق القلب، وإذا كفر بغير طريق القلب معنى ذلك أن هناك في حقيقة الإيمان ما لا يقتصر فيه على القلب. ولهذا هذه المسألة أشكلت عليهم جدا، فحاول بعضهم أن يتفلسف فيها فقال إنه جعل الشرع هذا الفعل دلالة على زوال التصديق من قلبه. فيقول كل كفر الفعل نفسه كفر أو لا، هذا هو محل النقاش معك. قال لا، في نفسه يسب الله ليس بكفر، طائع مختار يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بكفر، قال نعم. طيب كيف تكفره، كيف تقتله وأنت قاضي؟ قال لأن الشرع جعل هذه علامة على زوال التصديق، يعني أن تريد أن تكفرها بالقلب، هذا المعنى. وهذا الذي وقع فيه ما وقع فيه من المتأخرين وما فهموا المسألة، لأن أصل المقالة والعياذ بالله أصلها هي الجهل من صفوان اللي هو من غلاة المرجئة. لا ذكروا هذه المسألة، ذكروها في المقالات منسوبة للجهل من صفوان، لأنه هو الذي يقول إن لو سجد للشمس أو فعل ما فعل فإنه الفعل هذا في نفسه ليس بكفر. لا شك أن الفعل هذا كفر، ولهذا قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، الكفر يكون كلمة ويكون فعلا، لكن الله استثنى. ولهذا من نفيس حقيقة من أنفس من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب الذي شرح صدرا بالكفر هذا كافر، الذي أكره فنطق أو فعل إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان بسبب الإكراه فإنه لا يكفر. فمن فعل هذا الفعل هو غير مكره، لولا أن الفعل كفر لما استثنى الله المكره، لأن يستوي المكره وغيره في هذه الحالة. وش معنى قوله إلا من أكره؟ فاستثنى الله المكره لأن الفعل كفر والقول كفر، لأن أكره على أن يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم إكراها حقيقيا، فإنه إذا سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر. لماذا لا يكفر وقد قال كفر؟ لأنه مكره. طيب من قاله غير مكره لولا أنها كفر لما استثنى الله المكره، إذ استثناء المكره يدل على أن من قالها في غير إكراه يكون كافرا. فهذه المسألة لا شك أنها مسألة بالغة الخطورة، ولهذا لاحظ مسألة مهمة جدا. كثير ممن يتكلم، هذه مسألة انتبه لها، كثير ممن يتكلم عن ابن عبد الوهاب وابن تيمية بالغوا في التكفير، أعطني عقيدتك أنت في التكفير، ما هي أنت عقيدتك أنت في الكفر؟ وامتحنوا بمسألة، سب الله كفر في نفسه أو لا؟ في كثير من الأحيان يقول لا. الخلل عندك حين تأتي إلى الأئمة هؤلاء بسبب أنك مرجع لا بسبب أنهم خوارج كما تزعم. فأنت الآن المسألة هذه في ذاتها ليست كفرا عندك، لأنك تقول إن الإيمان هو التصديق، وبناء عليه فالكفر هو الجحود أو التكذيب القلبي. أما المسألة في نفسه الفعل نفسه فليس بكفر، القول نفسه ليس بكفر، إنما هو كما يقول علامة على زوال التصديق من قلبه. فمثل هذا يوضح لك خطورة موضوع الإرجاء. والحقيقة أن المرجع سيأتي لنا إن شاء الله بعد قليل عبارة لبعضهم تدلك على خبث ما قالوه في قول السلف. فالحاصل أن هذه المقالة بالغة الخطورة، مقالة الإرجاء، ومن أخطر ما فيها أن الحقيقة دخلت على بعض المنسوبين للسنة ولم يحرروا هذه المسألة. والسبب مما نبه العلماء أكثر من شيخ الإسلام، نبه مثل الشيخ محمد بن عثيمين، أن بعض طلبة العلم يتعاملوا مع كتب يكون مصنف لها من ذوي الاعتقاد الفاسد، وهي كتب نافعة الحقيقة من حيث في أصول الفقه ولا في التفسير ولا في شروح الحديث، فيدخل على هذا الطالب للعلم شيء من خلل هذه الكتب ولا يشعر. كم دخل على بعض المنتسبين المهتمين بالحديث من إشكالات بسبب أن الشارح عنده خلل في الاعتقاد، وهذا الطالب للعلم غير مميز لمقالات هذه الفرق، فدخل عليه القول، وصار تجد أنه يؤلف، ورجل سني يؤلف كتابا فتجد فيه مقالات الأشاعرة ولا يشعر ولا يدري، مقالات المرجئة ولا يدري. ثم إذا سئل يعني هذا أنت تعتقد هذا الاعتقاد تدري ما الذي نقلت؟ نجد من العبارات من يفرق مثل الأشاعرة بين كلمة الوصف والصفة، فيثبتون هذه دون هذه. لماذا؟ لأنه يثبتون الصفات الاختيارية الذاتية، طبعا فريق من الأشاعرة، دون الصفات الاختيارية. يجي طالب علم ينقل هذا الكلام، تدري ما الذي نقلت أنت الآن؟ نقلت حقيقة قول الأشاعرة، هل عندك إشكال في الصفات الاختيارية؟ يقول معاذ الله هذا مراده. ميز أنت، ميز، لهذا من المهم جدا عند التعامل مع كتب أصول الفقه، كتب التفسير، كتب شروح الحديث، حتى في كتب الفقه نفسه، كتب الأحكام، ينبغي أن تعرف إذا كان اعتقاد المصنف على غير السنة أن تتفطن حتى لا تدخل عليك الدواخل وأنت لا تشعر. ومن ضمن ذلك ما دخل في مسألة الإيمان، حتى يقول القائل إنه لو سب الله ورسوله أو سجد لصنم فإنه لا يكون كافرا. أتدري هذه مقالة في أصلها مقالة جهم بن صفوان، ثم أخذ بها غلاة المرجئة وقالوها، فصنف بعضهم كتابا في شرح الحديث أو في التفسير فدخل عليك الداخل وأنت لا تشعر، لأن هذه المسألة في أصلها من مقالاتها. ولأجل ذلك حصل الحقيقة ما حصل من الخلل في هذه المسألة، ونبه العلماء الأكابر، شيخ باز رحمه الله واللجنة الدائمة، نبهوا على أن هذا أصل هذه المقالة، ومع ذلك صار الإصرار، قالوا أبدا من خالف في هذا فإنه يكون مخالفا لقول أهل السنة. كيف يكون مخالف لقول أهل السنة وعند أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبالتالي لا بد أن يكون الكفر قولا واعتقادا وعملا يقينا. الذي يقول إن هذه الأعمال لا تكون كفرا، أو سب الله، أو أن سب الله لا يكون كفرا في نفسه، حتى يضامه، هكذا يعبرون، حتى يضامه القلب، يعني حتى ينضم القلب إلى المقالة، هذه مقالة غلاة المرجئة بدون أدنى ريب، بدون أدنى شك، يعني ما في هذا نقاش. فدخلت هذه البلية على عدد ممن لم يحرر هذه المسألة. وبعض طلبة العلم وفقنا الله وإياهم يحرص مثلا على التعمق الشديد في المصطلح أو في الأصول أو في مسائل الأحكام، وهذا أمر طيب لا ريب أن يكون هناك متخصصون تخصصا دقيقا في مثل هذه العلوم، لكن عليك أن تعرف ما الإشكالات في هذه الكتب المصنفة. فيها إشكالات إذا صنفها من لم يكونوا من علماء السنة، فأنت تستفيد منها بلا ريب وتنتفع بها، لكن مع الحذر مما يتسرب إليك منها من هذه المسائل. فإن قلت المسألة غير واضحة، عندك عندك خطأ في المسار، المسار العلمي عندك خاطئ. مفترض أنك تضبط العقيدة وهي الأساس وهي الأصل، ثم تنظر في ما سواها. أما أن تنطلق في هذه الفنون من العلم وتتعامل مع جميع الكتب ثم تنقل منها ما يكون قولا لفرق ضالة وتقول أنا ما فهم ما انتبهت إلى هذا، لأن المسار عندك كان خاطئ. ينبغي أن تضبط العقيدة في المقام الأول، وأن يعرف قول السلف. إذا ضبطت قول السلف ضبطا تاما في سائر الأبواب، مجرد ما يأتي قول على خلاف قول السلف مباشرة يتضح لك هذا قول اعتزال، هذا قول إرجاء، هذا قول خوارج، هذا قول رافضة، مباشرة واضح. لكن حين لا يكون تقرير وتحقيق الاعتقاد جيدا تدخل هذه الدواخل. قال: ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجع، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع. كل هذه علامات للإرجاء. وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، هناك من قال إن الإيمان يزيد، ولا يمكن أن لا أقول إن الإيمان يزيد لأنه نص القرآن، لكن أنا لا أقول ينقص لأن الله ذكر الزيادة ولم يذكر النقصان، هذا خطأ بلا شك، ونسب لبعض علماء السنة لكن له قول آخر يدل على إنك كأن تراجع عنه، لأن النقص مذكور بلا ريب في النصوص، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن النساء: ناقصات عقل ودين. فنقص الدين معناه أن الدين ليس على حد واحد كما يزعمون، يقول أهله في أصله سواء، يستوي في ذلك الأنبياء والملائكة، ويستوي في ذلك قطاع الطريق والزناة وغيرهم، أصله سواء، ما عاد الله، هذا لا يقوله إلا الإرجاء. فالإيمان لا شك أنه ينقص ويزيد بلا ريب. وفي الأحاديث التي ذكرناها في كون من يخرجون من النار بالشفاعة يكون في قلب الواحد منهم مثقال ذرة من إيمان فقط عياذا بالله، وفي اللفظ الذي في البخاري أدنى 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 مثقال ذرة، ذلك يؤمر بإخراج من في قلبه مثقال دينار، يؤمر من في قلبه إخراج من في قلبه مثقال برة، من في قلبه مثقال ذرة، لأنه متفاوت. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب تفاوت أهل الإيمان في الأعمال، متفاوتون في أعمالهم، ولكن هم في هذه الحالة مؤمنون لكن عندهم عمل، لا بد من شيء من العمل بلا ريب. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجع، لأن المرجئة تقول الإيمان شيء واحد يسوي فيه الجميع، زيادته غير واردة بتاتا عندهم، فإن نقص فمن نقص من الإيمان فهو كافر، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق فقط، فمن نقص عن التصديق كفر. ولأجل ذلك قالوا بعدم الاستثناء، مع أن هذا غير صحيح، التصديق نفسه يتفاوت. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كان بعض الصحابة تنزهوا عن أمر فعله قال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. أعلمكم بالله، العلم بالله يكون بماذا؟ بالقلب، فدل على تفاوت اليقين نفسه. فالتفاوت في نفس إيمان القلب والتفاوت في الأعمال لا ريب فيه ولا إشكال عند أهل السنة، فلهذا يستثنون على هذا الاعتبار، إما حين يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إما تركا لتزكية النفس، أو يستثنون باعتبار أنهم لم يأتوا بالأعمال على الكمال، ولا يزعم أحد أنه أتى بالأعمال على الكمال كما يريد الله عز وجل إلا إنسان قد زكى نفسه، ونحو ذلك من الاعتبارات الخمسة التي ذكرها أهل العلم. ثم قال: ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ، وأخبث من المرجئ فهو كاذب. يعني ما يزعم أنه في الإيمان كإيمان جبريل الذي هو أفضل الملائكة، أو أن إيمانه كإيمان الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فزعم أن إيمانه كإيمان هؤلاء فهو مرجئ، يقول لكن هو مع ذلك أخبث لأن عنده كذبا، من يجرؤ أن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل؟ ولهذا قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: لقيت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. النفاق يعني مثل الرياء ونحوه، لا النفاق الأكبر، لا يخافون أن يكونوا كفارا لا، لكن يخافون من أمر الرياء ونحوه، ما فيهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل أو ميكائيل، ردا على مقالات المرجئة. صارت المرجئة منهم من يقول مثل هذه العبارات القبيحة. ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، نفس الوضع، لأنهم يقولون أن الإيمان أهله في أصله سواء، فما في التفاضل، وينفون الزيادة والنقصان وتفاضل الإيمان. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها، هذا الشخص ليس مجرد مرجئ الحقيقة، هو من غلاة المرجئة، ولهذا في النسخة الأخرى فهو جهمي، لأن جهمية مرجئة وهم من غلاة المرجئة، لأنها تزعم أن مجرد معرفة القلب كافية، وأن ما سواه لا يصل إلى أن يكون في حد الإيمان. ثم قال ومن زعم أنه مؤمن عند الله، يعني أنه من حيث الدرجة التي يكون عليها كمل أهل الإيمان هو مؤمن عليها عند الله، ولهذا قال مستكمل الإيمان، يعني أن إيمانه كامل، فهذا من أشنع قول المرجئة وأخبثه. هذه المقالة مقالة الإرجاء بالغة الخطورة، ولما كانت مسألة الإيمان من المسائل التي ينبغي أن يتفطن طالب العلم إلى خطورة الخلاف فيها، فكما رأيت تشديد السلف على المرجئة فاسمع تشديد المرجئة على قول السلف حتى تعرف أن هذه المسألة مسألة بالغة الخطورة، وأن عدم تحريرها وتحقيقها يعد نوع مميزة بين أهل البدع وبين أهل الحق. معلوم أن الأشعرية والماتريدية إذا جاء الكلام عن السلف أنهم يحسنون القول فيهم بلا شك، يترضون عن السلف ويثنون عليهم ويردون على الرافضة، هذا أمر معروف. سبحان الله، جاءت هذه المسألة مسألة الإيمان فخرج القوم عن طورهم، وصار مشاهير المرجئة من المتأخرين، لأن المتكلمين من الأشعرية والماتريدية أخذوا للأسف بقول غلاة المرجئة، وليتهم أخذوا بقول أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا بد من النطق، هؤلاء يقولون حتى النطق لا يلزم في حد الإيمان، يقول هو شرط وليس بشطر. أبو حنيفة يقول النطق شطر، يعني نصف إيمان، نطق اللسان واعتقاد القلب، فهو شطر أي نصف. هم يقولون شرط وليس بشطر، شرط يعني شرط لإجراء الأحكام في الظاهر، أما عند الله فيمكن أن يكون مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل. فلما كانت هذه المسألة من المسائل المميزة الكبيرة ونعطيك إياها لتعرف أن بعض من يتكلم في أئمة السنة ويصفهم بأنهم خوارج انطلق من كونه هو مرجئا، لأن المرجئ يقول إن الكفر لا يكون إلا من خلال الجانب القلبي فقط، فما سواه فإنه لا يكفر، وله وجهتان في الأعمال الخبيثة التي والأقوال الخبيثة التي كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول إنها علامة كالشهود، ويقول الشاهد قد يكذب، قد يتقدم اثنان إلى قاضي ويشهدان على رجل وظاهرهما العدالة وقد يزكيان فيقتل هذا الذي شهد عليه وهما كاذبان. يقول هذا الفعل علامة، ما معنى كونه علامة؟ أن ليس في نفسه كفر عياذا بالله. منهم من تفلسف مثل ما ذكرنا وقال لا، هذه جعلها الشرع دلالة على زوال التصديق، لماذا تلتف هذا الالتفاف؟ حتى تكفره بأمر القلب، فنقضها عليهم شيخ الإسلام في الصارم المسلول، قال أرأيت لو قال وما أطلعك أيها القاضي تريد تقتلني الآن لأني استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، من قالك إني هذا هو صميم قلبي، تعرف ما في قلبي؟ يقول لا ما أعرف ما في قلبي، يقول أنا هازل أمزح أضحك رجل مزح وأنا مخطئ، فعلي هذا خبيث أنا أعلم، لكن أنا إنسان مزح، استهزأت بأبي وبأخي وبمن حولي، فهذه المرة استهزأت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قلبي فمعاذ الله، أنت الآن تريد أن تقتلني على زوال التصديق من قلبي، ما تستطيع، ما يقتلني إلا سني، قاضي من قضاة السني يقول كلمة كفر نفسه، أما أنت فتقول كلمة ليست بكفر. يقول شيخ الإسلام فلا يستطيع قتله في هذه الحالة الحقيقة على القواعد الفقهية، لأنك الآن تقتله بأمر قلبي تدعيه عليه، يقول أنت لا تستطيع أن تكشف. قالوا فجعل الشرع سب الله وسب رسوله علامة على زوال التصديق، فيقول لك أبدا أنا أمزح كما قال المنافقون. المنافقون قالوا كلمة الكفر، والذي قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول مزاح. أما رسول الله معاذ الله كيف مزحنا هذه المرة فذكرنا الله وذكرنا الرسول بما لا يليق في قولهم ما رأينا مثل قل رأينا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق. أما أن يكون مقصدنا معاذ الله، يقول كيف تقتله الآن في هذه الحالة على القلب؟ لكن إذا كنت تقول إنها كلمة كفر أن تسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تستهزئ بالله ورسوله هو كفر إلا أن تكون مكرها، هذا القاعدة هذا الواضح. إذا قتلتها قتلتها على الكلمة على الظاهر. ثم قد يقول لك هذا الشخص للقاضي المرجئ أليس الشرع يدرء الحدود بالشبهات؟ اجعل هذه شبهة من الشبهات، أني كنت هازلة كيف تقتلني في هذه الحالة؟ فلا لا يطرد الحقيقة مع أنه يقتلونهم، يقتلونه على أنه ارتد، كيف تقتله على أمر تدعيه على قلبه حتى تقول إن الكلمة كفر وتترك مقالاتك بأنها مجرد علامة جعلها الشرع دلالة على زوال التصديق، والتصديق بينه وبين ربي ما تستطيع أن تدخل فيه. تريد تقتلني على الكلمة، تقتلني على الكلمة، في هذه الحالة تترك قولك الإرجائي. فلما كانت هذه الحقيقة المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي ننبه يعني على أنه حين يهاجم بعض علماء السنة بأنه تكفيري بأنه خارجي بسبب أن المتكلم مرجع أصلا، والإرجاء ضد الخوارج تماما. هذه مقالات للأسف لكثير متأخرين الذين أسماؤهم انتشرت وكتبهم قرأها الألوف المؤلفة من الطلاب وربما حفظها حفظا من متأخري الأشعرية والماتريدية. فالنسفي هو من أشهر من صنف على طريقة المتكلمين بعد تقريره أن الإيمان هو التصديق على طريقة المرجع. انظر ماذا قال، قال وبالوقوف على ذلك ثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيمانا وهو قول فقهاء أصحاب الحديث، قول في التمهيد ينص على قول فقهاء أصحاب الحديث يعني مالك والشافعي وأحمد. السمرقندي مشهور بالحكيم قال في كتابه السواد الأعظم من قال إن الإيمان هو إقرار باللسان ومعرفة بالقلب فهو مبتدع، نفس قول السلف. التفتزاني أورد قول السلف في الإيمان ثم قال صراحة، وهو مذهب السلف وجميع أئمة الحديث والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي وعليه إشكال ظاهر، يعني ما عنده متأكد أنه قول الشافعي قول مالك ومع ذلك يقول عليه إشكال. أما الآمدي فعلى طريقة القوم قال بهذا يتبين فساد قول الحشوية، سميه قول السلف قول الحشوية، أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. الرازي صنف مصنفا في مناقب الشافعي وأثنى عشر لأنه ينتسب للشافعي في المذهب، لما جاء إلى أقوال الشافعي في الإيمان استشكل جدا قول الشافعي الذي ذكرناه. ثم كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر، فاستشكله صراحة قال هذا إشكال، فيه إشكال. وما فيه إشكال لكن أن اعتقاد هؤلاء القوم في الإيمان على خلاف قول السلف. ولاحظ أن هذا الكلام يوجه وينص فيه على الشافعي وعلى مالك، فليست القضية حتى على أحمد تحديدا بل على الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي، يقول وقول فقهاء أصحاب الحد وهو قول السلف بهذه العبارة، ثم يهاجمون هذا الهجوم بأنه ابتداء، بل قال عياذا بالله بعضهم أقول قبيحة جدا. فلما صنفوا في الفقه قالوا إن من موجبات الردة أن يقال إن الإيمان يزيد وينقص، وصريح قول السلف والمجمع عليه عند السلف حكى عليه اللالكائي رحمه الله تعالى وضع عليه سياقا أن السلف مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص، قالوا من قال به فإنه يكون كافرا. لذلك لا تستغرب إذا هوجم علماء السنة وسموا بالتكفيريين وهم على طريقة أهل السنة كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية، انظر المهاجم ما اعتقاده، فإن كان مرجئا فقال ليست قريبة منك لأن إشكالك ليس مع محمد بن عبد الوهاب مع أحمد بن حنبل ومع الشافعي، انظر ماذا يقول سلفك السابقون في مالك والشافعي بصريح العبارة، وهو قول السلف عليه إشكال وقول مبتدع وقول الحشوية. هذه المسألة الحقيقة من أغرب ما مر بي في هؤلاء القوم. العادة الحقيقة حتى في نفس الكتب هذه أنهم إذا ذكروا الصحابة وذكروا التابعين وذكروا العلماء المتقدمين أنهم يثنون عليهم، لكن لما قلت لك هذه مسألة مائزة كبيرة جدا بين السنة وضدها، لم يستطيعوا أن يملكوا أنفسهم. فحرر هذه المسألة وحققها على طريقة أهل السنة، واحذر الكتابات الفوضوية التي وقعت فيها، لأنها تداخلت مثل القول بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. هذا قول مركب، مركب من قول السلف وقول المرجئة، لأن السلف يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وما دام الإيمان على هذا الحد فالكفر يكون قولا واعتقادا وعملا، يستثنون قطعا في موضوع القول والعمل المكره الذي استثناه الله. أما أن تقول إيمان قول واعتقاد وعمل ثم إذا قال الكفر لا يكون كافرا إلا بالاعتقاد، لا، هذا قول السلف ولا هذا قول المرجئة، قول مركب، قول مركب. لأن المرجئة كما رأيت يقول الكفر يكون بالاعتقاد، واضح جدا، لأن الإيمان يكون بالاعتقاد القلبي فقط، هذا واضح عندهم الكلام هذا، مع أنه باطل مضطرد. يقول الإيمان هو التصديق فقط، فالكفر يكون بضد التصديق من جحود أو تكذيب ونحو. أما أن تقول إنه قول واعتقاد وعمل والكفر يكون بالقلب، هذا لا قلت بقول السلف ولا بقول المرجئة، ركبت قولا فوضويا بينهما. وعندنا الأقوال في المقالات، هناك أقوال ملفقة يعني تكون بين مذهبين. فكان السلف مثلا يقولون بإثبات جميع الصفات بدون استثناء، وكانت المرجئة وكانت الجامية تنفي جميع الصفات. فجاء ابن كلاب وأتى بقول ملفق بين قول السلف وبين قول الجهمية، فأثبت الصفات الذاتية ونفى الاختيارية، فذمه السلف وذمه الجهمية، فقال لا قلت بقول السلف، والسلف قال حتى لم تقل بقول الجهمية، ولفق قوله، وهو الذي تلقاه أبو الحسن الأشعري ومضى في الأشعرية خاصة في المتقدمين، ولا الآن الأشعرية على مخالفة تامة الحقيقة حتى لأبو الحسن الأشعري، مخالفة شديدة. انظر كتاب الإيجي وأم البراهين وكتب الغزالي، وقارنها بكتاب الإبانة آخر كتاب صنفه أبو الحسن، فرق كبير بينهما، فرق عظيم بين حتى بين المتأخرين وبين أبي الحسن نفسه. فالحاصل أن تأتي أقوال ملفقة، لا هي بقول أهل السنة المحضة ولا هي بقول أهل البدعة المحضة، فيأخذ من هذا القول ومن هذا القول وتلفق، وفيه مجموعة من المذاهب الحقيقة ملفقة، مجموعة من المذاهب فيها تلفيق. فمثلا المعتزلة عندهم المسألة التي اشتهروا بها مسألة المنزلة بين المنزلتين، ومع المنزلة بين المنزلتين بزعمهم أن صاحب الكبيرة لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ثم إذا كان في القيامة فإنه يخلد في النار كما تقول الخوارج. في المعتزلة من يقول إن من يخلدون في النار من يخرجون منها، طيب انهار المذهب في هذه الحالة، أنت قلت بقول أهل السنة الآن، طيب اترك المنزلة بين المنزلتين، يقول لا ما أتركها. فأنت الآن تقول بالمنزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين لا يقول بها إلا من يقول إن صاحب الكبيرة في الآخرة خالد في النار، هذه ما قالت المعتزلة. فجاء في المعتزلة من يقول بالمنزلة بين المنزلتين، لما جاء إلى صاحب الكبيرة قال يمكن أن يخرج من النار، طيب هذا قول من؟ قول أهل السنة، فأخذ بقول أهل السنة في مصيره في الآخرة، وأخذ بقول المعتزلة في مقول في حكمه في الدنيا، فاختلف الحكم عن الاسم. فاسمه في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، وفي الآخرة تقول المرجئة تقول المعتزلة إنه خالد في النار، قال لا يمكن أن يخرج، طيب اترك المنزلة بين المنزلتين، يقول لك لا ما أتركها، أصل منزلة بين المنزلتين حتى يكون خالدا في النار، هذا المراد، لأن الله تعالى يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، فأهل الإسلام في الجنة، ومن دخل من أهل الكبائر في النار فإنه سيخرج إلى الجنة بعدما يمكث في النار ما شاء الله، وأهل الكفر في النار يخلدون أبدا. فجاءت المعتزلة تأثرا بالخوارج وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وقالوا إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، وهذا القول محرر عند المعتزلة. فجاء من المعتزلة من لفق وقال لا صاحب الكبيرة يخرج من النار، طيب هذا قول من؟ قول أهل السنة، الحمد لله أترك المنزلة بين المنزلتين، قال لا ما أتركها، إذا لفقت بين قول المعتزلة وقول. فإن كان فيكم أحد من طلاب الدراسات العليا فليفكر في هذا الموضوع، الأقوال الملفقة، الأقوال الملفقة مثل قول ابن كلاب في تلفيقهما بين السلف، قول السلف وقول الجهمية، وتلفيق مثل هؤلاء مثلا المعتزلة بين قول أهل السنة بخروج صاحب الكبيرة من النار، وتلفيقه وأخذه في نفس الوقت بقول أصحابه المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، وهكذا حقيقة أشياء كثيرة ملفقة. ومنه الموضوع هذا الأخير، أن يقول أحد إن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا يكون الكفر إلا بالقلب، هذا ملفق. الذي يقول لا يكون الكفر إلا بالقلب هم المرجئة، ولهذا يقول لا يكفر بالقول ولا يكفر بالعمل. فأما أن تقول أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا يكفر إلا بالقلب فلفقت في هذه الحالة بين قول المرجئة وبين قول أهل السنة. الحقيقة أن يعني عندنا مسألة، هل العقيدة الصعبة؟ معاذ الله، لا يجوز اعتقاد هذا أصلا. العقيدة لا يمكن تكون صعبة، قال شيخ الإسلام، لأن الاعتقاد يجب على البليد والذكي والعالم والجهل، كيف تكون صعبة؟ الصعوبة هي في تداخل أقوال أهل الضلال، وإلا تستطيع أن تشرح العقيدة لمسلم يأتي مثلا جديدا وتوضحها له بسهولة وتعطيه الإيمان الإجمالي في اعتقاده الذي لو مات قبل أن يصلي الظهر لدخل الجنة، يكون على العقيدة السوية، مو بصعب العقيدة. لكن لماذا امتلأت هذه الكتب؟ ردود، أكثرها ردود. أما أصل الاعتقاد لله الحمد جلي وبين وواضح، لكن بسبب تداخل الأقوال، بسبب خفاء بعض المسائل، بسبب الحاجة إلى جمع النصوص، لما تأتي إلى الرد على الرافضة في ما يتعلق بهجومهم على الصحابة وتحتاج إلى شيء من التفصيل. أما إذا أردت تقرير اعتقاد الصحابة سيأتيك الآن هنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يقال فيهم إلا بالجميل، ولا يجوز التعرض لهم ويكف عن مساوهم، انتهى موضوع الصحابة. الصحابة حجر محجور، لا يحل لأحد أن يتعرض لهم، فيأتيك ويقول لك حصل بينهم قتال وحصل فتحتاج أن ترد فيطول الكلام. أما أصل الاعتقاد فلا يمكن أن يكون عسرا وغير واضح، ومنه الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، نصوص قرآنية، نصوص من السنة، كلها دالة على هذا.